لكن لابد أن يكون لي وعاء أنتمي إليه. وهذه معركة في حياة الأمم والشعوب ليست قليلة، قامت بها حروب في العالم، مسألة الانتماء. فانظر الآن مثلا إلى ما يدور في فلسطين، معركة انتماء على مدى تاريخ البشرية، والإسلام يدعونا إلى المحافظة على الانتماء. كيف نحافظ على انتمائنا؟ أولا انتمائنا من حيث الأسرة، الثاني انتمائنا من حيث الطريقة، الثالث من حيث الموطن. وهذه أصول المعرفة. إذا أردنا أن نعلم أي طالب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ومات ودفن بها. ما هذا النوع من العلم؟ هذه دراسة ترسيخ انتماء. كيف يعرف الطالب أن النبي ولد في مكة؟ ما قال ولد في جزيرة العرب. لابد من الانتماء للفرع، للموقع، للموطن. وهاجر للمدينة، عرفنا المدينة كبلد، ومات ودفن بها، تأكيد وترسيخ على أمر مهم في قضية الانتماء. لأن الآن كثير من الناس لما ينظر في ما يعيشه الناس، كل يقول أن سيدنا آدم مدفون في مكان، بل يكاد يكون غالب الأنبياء لا تعرف ضرائحهم، لأن للموقع الانتماء له فخر، والانتماء له مقدار، والانتماء له مكان. لذلك في هذا الكتاب، هو كما سمي بالوثيقة، ونحن نتكلم عن خلاصة الوثيقة، سيكون الكلام حول إقامة ضوابط هذه الطريق وضوابط هذه المدرسة. مرة أخرى لأجل يفهم من جاء متأخرا، أن المدرسة هي التي بدأت بالقرن الرابع الهجري مع مجيء سيدنا الإمام المهاجر، ورسخت على ثلاث قواعد: الأولى الهجرة، الثانية انتماء الموطن أو اختيار الموطن، الثالثة التعايش السلمي. كل واحدة من هذه لها شرح يمكن الإنسان يتابعها في المستقبل، وخاصة النوع الثالث وهو التعايش السلمي. يعني ليس التعايش السلمي على مصالح، التعايش السلمي على ديانة. فهناك متدينين على أكثر من نموذج، هذا مسمى مثلا سني، هذا مسمى أباضي، هذا مسمى شيعي، هذا مسمى، مسميات عديدة موجودة في العالم العربي إلى اليوم. فكيف استطاع أن يوجد صفة التعايش؟ ما هو التعايش السلمي؟ دائما يسمى القاسم المشترك، أي كيف يرتفع مستوى المعاملة بين المخالف والمخالف له إلى شيء يسمى القاسم المشترك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يعرف هذا المعنى إلا من ارتقى إلى هذا المفهوم المعروف بالقاسم المشترك، أي بمعنى هو يخالفني من حيثية، لكن أنا وإياه لنا أكثر من قاسم مشترك. قد يكون الأرض، قد يكون الدين بعمومه، قد يكون نموذج من نماذج الانتماء، قد تكون القبيلة، قد يكون مثلا واحد مني وإليك مخالف لي. طيب ما هي القواسم التي تجمع بيني وبينه؟ لكن لا يكون العلة الواحدة تفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا. لذلك المدرسة أقامت هذه الثلاثة ثوابت أو القواعد، التي هي الهجرة والموطن وكذلك التعايش السلمي، وله تفصيلات. واستمر هذا القرن السابع، القرن الرابع، والقرن الخامس، وأول القرن السادس، وهي على هذه الطريقة، حتى جاء القرن السابع أو أواخر القرن السادس، الفقيه المقدم قرأ الحالة، وهذا ما يسمى بفقه الوقت أو فرض الوقت، ورأى أنه لابد من اتخاذ موقف يجمع فيه الأسرة وأتباعهم، فاتخذ الطريقة، سميت بالطريقة. وضع الطريقة كما قلنا على صفتين: كسر السيف والانتماء للتصوف. طيب كسر السيف يؤدي إلى ترك السلاح، والتصوف يؤدي إلى منهج الفقر، هو الاشتغال بالحقائق والعلوم اللدنية وما إلى ذلك مما يعرف في علوم التصوف كبداية، لكن أخذ بهذا الإمام الفقيه المقدم. ويعلم أن التصوف في العالم منتشر، كان في العالم من جهة المغرب إمام الجيلاني وطريقة منتشرة، وكانت حتى في حضرموت لما أقام الفقيه المقدم هذه الطريقة، كان الأتباع الطريقة القادرية في حضرموت وخاصة في جوانب دوعن وغيرها، وكان العالم العربي والإسلامي يأخذ بهذه الطريقة التي كانت من جهة المشرق طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومن جهة المغرب طريقة الشيخ شعيب بن مديان. في العالم وصل المسلمون، وصلت الشعوب، وهذه مسألة دقيقة جدا. اختيار التصوف لم يكن اختيار سياسة، ولكنه اختيار علماء الشعوب، فرأوا أنه لا يمكن تجنب الاصطدام مع جحاف المقاتلين والمحاربين والمتصارعين في المجتمعات العربية في ذلك العصر والإسلامية إلا أن اتخذوا هذه الطريق. وأول من وضع أسسها سيدنا علي زين العابدين، اللي قلت تعرفوا علاقتنا بها ارجعوا إلى شرح العينية، عندما يتكلم الإمام الحداد عن مفصل المشيخة أول ما يبدأ بالإمام علي زين العابدين. وإذا تريدوها بالمختصر ترجعون إلى قصيدته المعروفة عطفة يا جيرة العلم، يقول مثل زين العابدين علي، بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل زين العابدين علي وابنه الباقي لخير ولي والإمام الصادق الحفلي وعلي ذي العلا اليقني. ضبط لنا أصول الطريقة، علي ذو العلا اليقني، علي العريضي، الصادق الإمام جعفر، قبله الإمام علي زين محمد البادر، وقبله الإمام علي زين العابدين. إذن الطريقة بنيت على قواعد شرعية مستمرة في أصولها إلى أولئك، في الطبع وما فوق ذلك معروف، لكن كان التسلسل على هذه الصفة. فالإمام علي زين العابدين هو أول من وضع منهج له التصوف، وللإيضاح وللزيادة يصبح منهج التصوف في حقيقته هو الزهد في القرار، هو الزهد في السلطة. الأصل أول ما عرف التصوف هو الزهد في السلطة بصرف النظر عن موقع الإنسان منها أو إليها. فعلى سبيل المثال، وأنتم تعيشوا عصر مختلف الآن، نحن نعيش فقه الواقع أو فقه المرحلة أو ما سمينا بفرض الوقت، أمامنا من جلدتنا ممن ينتمي لأهل البيت من يطعن في مرحلة الخلافة ولهم بذلك أصول وثوابت ومنهجية، نحن لا ننتمي لهذه الفكرة وإن كنا من أهل البيت، فنحن نؤمن بأن الخلافة صحيحة، ولنا في ذلك توضيحات عرفت من خلال دراسة هذا الفقه، فقه الوقت، فقه الفرض. وما هو هذا الدراسة؟ هو أن هناك شيء يسمى المواقف أو يسمى بسنة المواقف، وأنها سنة ينبغي العمل عليها وبها ننقذ أنفسنا ونوضح لغيرنا. فإذا كان الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو صاحب الحق، فنحن يلزمنا أن ننظر في فعله في مواقفه، فإن وقف موقفا عدائيا من الخلافة فنحن نعاديها، لأن هذا موقف، وإن شارك فيها وأسندها ورضي بها وجلس مع أصحاب رسول الله وكان رفيقهم ووزيرهم في عملهم فنحن نفعل ما فعل. هذه أصل منهجنا في القراءة لما يدور في هذا العالم من هذه الأقوال التي نسمعها الآن وهي تفرق أمة محمد. طبعا نحن ما نعادي أحد، لسنا بمنطق العداء للآخر، لكن بمنطق الإيضاح. نحن هذه حجتنا بصرف النظر عن من يتكلمون عن، نحن نتكلم عن قضية انتماء. إذا كانت مدرسة حضرموت وطريقة البعلوي هي عبارة عن انتماء، فلا يعنينا الآخرين الذين قد يقول أنتم مثل بني أمية، مثل الذين عبثوا بالسنة، مثل أولئك، نحن لا يعنينا ذلك. نحن نتكلم عن منهجية خاصة بنا، ولذلك نتخذ من موقف الإمام علي رضي الله تعالى عنه موقف، ومثل موقف الإمام الحسن زهد في السلطة. الإمام علي زهد في السلطة، والإمام الحسن زهد في السلطة، والإمام علي زين العابدين زهد في السلطة وفي الثار. إذن هذه قواعد توضع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عندما تحتدم الأمور في حياة الأمة وضع النبي ضابط، فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن حصل الاختلاف، بل وأدى والعياذ بالله إلى التنافر. إذن لابد نبحث عن الوظائف التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعيد للناس مفهوم القاسم المشترك. يعني المحب الذي أحب آل البيت واحتضنهم وفرح بهم يجب أن يكون عنده لغة قاسم مشترك مع الآخرين، وليست لغة عداء أو تكفير أو تضليل أو ما بني كما يقال على باطل فهو باطل. فهذا منطق تفرقة ليس له ضابط شرعي، ولكن له ضابط اجتهادي. أي الفرق بين الضابط الشرعي والاجتهادي؟ الضابط الشرعي القائم على النصوص، والضابط الاجتهادي القائم على الحوادث. اجتهد فلان واتخذ موقف، هذا قائم على حوادث الذين قالوا بفساد مرحلة الخلافة، ما قاموا على نص، قاموا على ماذا؟ قاموا على الحوادث. صاحب الحق فلان، استلب منه الحق، تولى فلان، جاء بعد فلان، إذن هذا صار دين، هذا من هذا مثلا متكلم فيه، بل قد يسمى طاغوت، قد يسمى كفر، قد يسمى خروج عن الدين. هذه وجهة نظر، لكن نحن في منهجنا الذي ننادي به في العالم كله أنه منهج عالمي، أن موقف الإمام علي كان حاميا للخلافة وحارسا لها حتى استلمها منهم فصار هو الخليفة. مسألة من هو أحق أو ليس بأحق هذه مسألة أخرى، فإن الأحقية تلزم الإمام الحسن بن علي أن لا يتنازل أنه أحق، وهو بنفسه قال الكلمة في كلمته الأخيرة، إن فلان نازعني أمرا أنا أحق به منه. طيب ما دام حقك جلس فيه، ولكني تركته حقنا لدمائكم وطلبا لما عند الله. إذن هذه تفسر هذا الموقف. طبعا هذه مسائل دقيقة وتملأ العقل والفكر وتعيد عند الإنسان البناء الذي بيحميه به أمة، وبتحميه من مدرسة، وبتحميه به طريقة، وبتحميه به أهل الإسلام. هذا إذا قدرت، ما قدرت وطغى الشر كما نراه هذا أمر يخص من يريد، لكن أقل شيء نحافظ على نفسه. الإسلام علمنا كيف نحافظ على أنفسنا، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي، وجدت شيء من مواقف النبي في أخلاقه افعلها، سنة الخلفاء من بعدي. لم يتضح لك الأمر بالنسبة للنصوص ارجع إلى مواقف الرجال الذين كانوا هم الأئمة يقتدي بها. هذا الكلام مشار به إلى نص الحديث الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كلها مواقف، نحن لما نتكلم عن المواقف بهذا المعنى وكما ذكر الإمام الحداد في القصيدة، نتكلم عن مفاصل، مراحل كانت فيها تغيرات وحوادث ألزمت هؤلاء أن يتخذوا هذه المواقف لأجل ترسيخ مسألة الانتماء، يظل الانتماء صحيح. وبالطبع ما في عصر من العصور ما كان فيه ضد، كان الضد موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أضداد، وعصر الخلافة امتلأت بالضدية، وما جاء من بعد مقتل عثمان كانت الضدية أكثر، وما بعد ذلك إلى اليوم. فالضابط الشرعي الذي يعرفنا طريق السلامة الذي ننهجها في حياتنا ونثبت عليها، أننا لا ندرس الحياة على أساس الحوادث، ولكن ندرس الحياة على أساس النصوص. أضرب لكم مثال في العصر الحديث، وهذا شيء رأيناه في أوطاننا. قامت ثورة في بلد سميت ثورة كذا كذا من الزمن من التاريخ، ثورة سبتمبر، ثورة أكتوبر، ثورة تحت أي مسمى. تجد أن هذا المسمى وهذا التاريخ الجديد يلغي كل ما قبله، يلغي كل ما قبله، سواء كان أفراد أو كان زمان أو كان إنسان. وهذا إشارة إلى أن هذه دين الحوادث، الذي دينه دين حوادث يرتبط بالتاريخ الزمني بالحادثة التي تحصل، كمثل ما جرى في كربلاء صارت مشكلة، لكن ليست مبنية على نص، مبنية على حادثة. والأصل في دراسة منهجنا أن لا نؤمن بقضية الحوادث، الحوادث كل يوم تحصل من عصر قابيل، نؤمن بالنصوص. فأمامنا نصوص شرعية ولو حتى تكون ضعيفة، النص الشرعي الضعيف خير من اجتهادات الأفراد وخير من تصورات البشر، ولو يكون في مستوى معين من العلم أو العقل، ما دام في نص، العودة للنص هو الحقيقة بالطبع وهو المخرج. هذا مجمل الكلام عن مدخل الوثيقة أو مدخل خلاصة الوثيقة. أعود مرة أخرى فأقول أن الكلام عن هذه الخلاصة اللي سنتكلم عنها، سميناها خلاصة الوثيقة، ستكون عبارة عن مفاصل أو ما تسموه بمقاطع، نفس المقطع اللي ترونه أحيانا في عرض شبكات التواصل، سنأخذ مقاطع حتى يستطيع كل إنسان منكم أن يأخذ الكتاب ويعمل خطوط تحت هذه العبارات، فتصبح مقطع منفصل لوحده يستطيع أن يتكلم به كلغة تخص المرحلة أو تخص الزمن أو تخص الانتماء أو تخص الولاء أو تخص البراء أو تخص أي معنى من المعاني. هذا مجمل الحديث عن مدخلنا إلى كتاب الوثيقة. أرجو أن يكون عندكم شيء من النسخ. لأن إذا أردنا ندخل في الموضوع يجب أن يكون متابعة مباشرة. هاتوا كم نسخ؟ في عندكم نسخ؟ كم المفروض تأتوها من قبل؟ افتحوا الكتاب الذي عنده كتاب. الكتاب كلام فيه كثير وإشبه ما يكون ببحر بيدخل فيه الإنسان لن ينقطع الحديث عنه. لذلك وضعنا مفاصل كما قلت لكم أو مقاطع فقط هي التي سنتكلم عنها. أولا الآية الكريمة التي جاءت ما سميت بالمطلع القرآني. نحن الآن دخلنا إلى الخلاصة التي سمعتموها من قبل، هي مقدمة تعرفنا انتماءنا من نحن، وتعرف وسيلة وعينا أنه مربوط بالنصوص وليس مربوط بالحوادث. وندخل الآن إلى المعاني التي يشار بها إلى هذه الخلاصة. قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الآية من سورة البقرة أو الآيتين. مجمل الكلام في المطلع القرآني بمعنى أن توثيقنا للانتماء، توثيقنا لمسألة فرض الوقت، وتوثيقنا لمسألة الطريقة، توثيقنا لمسألة المدرسة، كل هذه الألفاظ مرت معكم. توثيقنا ينتمي لهذه الآية، يعني بمعنى أن انتماءنا من حيث الدليل القرآني إلى هذه الآية، أن الله تعالى بعث نبيا ورسولا له وظيفة يتلو عليكم آياتنا، يكلمنا ربنا ويقول ولقد أرسلنا كذا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. لاحظوا كلمة منكم انتماء وليست انتماء، انتماء كان ممكن يقول كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا، لكن قال منكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن أهمية الانتماء، الانتماء ضرورة. ولهذا عندما ينتمي النبي إلى العربية وينتمي النبي إلى الأمة فضلت الأمة، وينتمي إلى مكة فضلت مكة، وصحيح أن مكة من قبل فضلها، لكن بالنبي صلى الله عليه وسلم تشرفت في آخر الزمان بهذه الرسالة، فضلت المدينة، بل وفضل جبل الطور بما جرى لموسى، وفضلت الخليل بميلاد عيسى. وكم ستجد في أرض الله من الأفضلية بالذوات، بالذوات أنها لها موقع في الأفضلية. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. ذكرنا مرات في من قد سبق له الحضور أنه إذا جاءت كلمة يتلو عليكم آياتنا ثم يقول في المسألة ويزكيكم ويعلمكم الكتاب، إذا قلنا آياتنا إذن هنا ليس القرآن، ليس الآيات هنا القرآن، لأنه قد ذكره وقال يعلمكم الكتاب، ومن بلاغة القرآن أنه لا يتكرر المعنى في آية واحدة. إذن سيكون يتلو عليكم آياتنا أخبار الأمم، ما نسميه بفقه التحولات، أو ما يسمى بالعلم بعلامات الساعة، أو ما يسمى بعلم المتغيرات. إذن يتلو عليكم آياتنا ما جرى في الأمم من التحولات والتغيرات، سواء كان على صفة السلامة أو كانت على صفة العذاب. فما كان على صفة السلامة كمثل قوم يونس، وما كان على صفة العذاب كما جرى لقوم صالح ولقوم هود ولغيرهم من الأمم الذين أهلكهم الله وهم درس لنا، وما جرى لهم بسبب كفرهم. فلذلك يتلو عليكم آياتنا أي أخبار الأمم. وعندما نقرأ أخبار الأمم من النص خير من أن نقرأ أخبار الأمم من القصص والحكايات، فإن أخبار الأمم في القرآن منصوص عليها، وأصل قراءتنا هي النصوص. فمن أراد أن يعرف تاريخ الأمم فليرجع إلى كتاب الله، فهو أصدق ما كتب، وخاصة في مرحلة ربما بعضكم ما اطلع على ذلك، أن تحريف التاريخ وظيفة من وظائف الشيطان، وهو يحرف التاريخ من أصوله إلى فروعه، فلن يستقيم لنا تاريخ إلا بالنصوص، وهو ما جاء في كتاب الله، وهو أصدق الكتب، أصدق الحديث. لذلك يتلو عليكم آياتنا أخبار الأمم، ويزكيكم علم الإحسان، علم الإحسان، ويعلمكم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الاختراعات والاكتشافات وما يتطور به الأمم وما يأتي في أخريات الزمان. كل يوم نسمع عن علم، كل يوم نسمع عن جديد فيما يجري. فجمعت هذه الآية كل متعلقات أصول المعرفة بعمومها. قد يقول قال طيب ما يخص الطريقة فيها وما يخص المدرسة فيها، نقول هذه تدخل في مفهوم يتلو عليكم آياتنا أي تحولات الأمم، وأن التحولات قسمين، قسم من قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى قيام الساعة. فهذه جزء من الآيات التي يجب أن تدرس من خلال النصوص. الثاني المطلع النبوي، المطلع النبوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا. هناك فطوبى للغرباء، من عاد ما عنده كتاب، فطوبى للغرباء وإن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نبي أقوام دينهم بعرض من الدنيا. استمعنا للحديث، التركيز مهم. استمعنا للحديث، هل الحديث يتكلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان؟ هل يتكلم عن فرعيات المعرفة للإسلام والإيمان والإحسان، أم يتكلم عن التحولات والتغيرات؟ يتكلم عن التحولات والتغيرات. إذن هذا ما يسمى بالآيات، يتلو عليكم آياتنا، أي ما يخص الأمم. ولهذا يقول النبي أنه من بعد موته وما كان ما كان من قبل، بدأ الدين غريبا. قبل الإسلام كانت الجاهلية، فكانت هناك غربة، فبدأ الإسلام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تبديد الغربة، ولكن لا زال غريبا، بدأ الدين غريبا وسيعود. إذن وعد حقيقي من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول. وإذا قال النبي سيعود، معنى ذلك أنه هناك انحدار وهناك ضعف، فلا تصدق من يعيش في أي عصر ويقول أنه ليس هناك انحدار وليس هناك فتنة، بل هذا دين، لأن النص يكذب ذلك. النص يؤكد أنك إذا رأيت شيء مما تراه هو ليس إقامة الدين، ولكنه انحدار أو ما نسميها بفتنة. فالإسلام يعود غريب كما بدأ. فطوبى للغرباء، هذا انتماء. طوبى للغرباء كلمة مدح، وفي بعض الروايات أنها مكان في الجنة. طوبى للغرباء، من هم الغرباء؟ في بعض الروايات والتفصيل الذين يحيون ما أمات الناس، فهناك تحصل إماتة، إماتة لكثير من السنن، ومنها القواسم المشتركة، ومنها اجتماع الكلمة، ومنها الكلمة الطيبة. تموت هذه ويبقى التعدي، ويبقى التحدي بين الناس، ويبقى التفاخر والتكاثر وغيرها من العلل، أو التنافس أو التحريش أو التوسيد أو التداعي، أو ما سماه النبي بتكالب الأمم. إذن هذه وقائع يتكلم عنها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وألفاظ وردت على نص تكلم عنها سيد الملة صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما أعملنا الذهن والفكر فيها سنجد أننا أمام ثروة معرفية وعلمية تبين لنا المخرج من هذه العلل التي أصابت كثير من المسلمين بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة. كلمة بين يدي الساعة أي قبيل ظهورها، وهذا الذي ينبه إليه، أن علم الساعة المتكلم عنه هنا أو العلم بعلامات الساعة ليس المقصود به قيام الساعة بالنفخة، ولكن بين يدي الساعة، ما قبل الساعة، التحولات والتغيرات التي تجري قبل قيام الساعة. فتنان كقطع الليل المظلم، ولما قال فتن بمعنى أنها متغيرات، كقطع الليل المظلم أي بمعنى أنها مرحلة بعد مرحلة، وأنها من الإظلام الشديد، أنك لا تتبين فيها الطريق، ولا تتبين فيها كيف تتحسس من حولك لكثرة الإظلام. وهذا وصف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم للفتنة. وتعلم أن الإنسان إذا سار في الظلام قد يضع قدمه على ثعبان، قد يضع قدمه على حجر، قد يضع قدمه على شيء ينفجر، لأنه لا يرى. فيأتي في آخر الزمان من هذه الوحشة، من هذه الغربة، ومن هذه الظلمة، من ترى الناس يسيرون يدمرون أنفسهم لأنهم يسيرون في ظلام، طيب ما الذي يقل الظلام؟ يقل الظلام النصوص، هذه عودة إلى النصوص، وهي وظيفة الغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من الربط بين الحوادث والنصوص، فلا يجعلون الحوادث الدين ولكن يجعلون التدين الحقيقي في الالتزام بالنصوص. قال يمسي الرجل المؤمن ويصبح كافر، يصبح مؤمن ويمسي كافر، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا لكثرة ما يظهر من شبكات التواصل ومن نماذج الانتماءات ومن الصراع بين التحدي والتعدي. قد يأتي أجيال كما سمعتم ليس لديهم ثبات، ما عنده ثبات وعي، عنده علم هش، والعلم الهش هذا العلوم الذي تؤخذ كما ترون اليوم على غير انتماء، على غير مشيخة. إنسان يتعلم ويحمل شهادات ويسافر إلى كثير من البلدان ويرتبط بأكثر من شخصية وذات، لكن ليس الارتباط منهجي شرعي، وإنما هو ارتباط مادي علمي. فهنا يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم يمسي الرجل المؤمن، يعني يوم من الأيام يكون مؤمن بقضيته أو بمجالسته لمن يعرفهم، وبالليل يذهب إلى جهة أخرى أو يسمع مكان آخر فيتشكك، والعكس بالعكس، يصبح مؤمن يمسي كافر، ويصل جيل من الأجيال أنه أمام هذه الفوضى العارمة في المجتمع والاختلافات الدينية والصراعات في أمر العقائد وما إلى ذلك، يبي أحدهم دينه، من يدفع أتبعه، إذا وجدت الجهة التي تدفع لي أو تقوم بحقي أتبع فكرها، أتبع منهجها، أتبع دينها. هذا كلام يتكلم عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتحذير الأمة من الفتن التي تجري في آخر الزمان. هذا المدخل الذي وضعناه للخلاصة التي سنتكلم عنها في صفحة 10 الذي هو موقع التعريف أو التبيين. في السطور الأخيرة فقرة أقراها عليكم لأجل نعرف مدخلنا إلى هذه الخلاصة، ووجهتي فيما أكتب، وجهتي فيما أكتب أحب الناس إلي وأكثرهم منة علي، وهم من نحن وإياهم ننتمي لمنهج الأبوة المرعي الموصل بسنده المتصل إلى منهل النبوة الشرعي، آبائي وإخواني وأبنائي وأصحابي وجملة المرتبطين بطريق السلام القطعي، بشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي. هؤلاء أعنيهم بالخصوص كما أعني بقية أهل لا إله إلا الله من جملة المذاهب والرؤى والمدارس، وخاصة من يستشعر في قلبه ونهجه سر الانتماء لهذه الملة الواسعة التي وسعت الأعاجم والعارب والأعارب واستوعبت الرؤى والمذاهب وجعلت الاختلاف في الفروع رحمة والاتفاق في الثوابت نعمة والتعصب على المفاهيم نقمة. هذا أول موضوع أو أول مقطع في هذه الخلاصة، مقطع من مقاطع الخلاصة بعدما عرفنا المدخل لها بالآية والمدخل لها بالحديث، دخلنا إلى هذه الخلاصة بهذا المفهوم الذي استمعنا إليه، بمعنى أن هذا الكتاب أو خلاصة الكتاب كلام موجه. تفضل. كلام موجه لمن؟ كلام موجه لمن ننتمي إليهم وينتموا إلينا على عدة مراتب. الأول آبائنا وإخواننا وأبنائنا وأصحابنا من نحن وإياهم على منهج واحد وطريق واحد، المرتبطين بطريق السلامة. ما سميت طريق السلامة إلا لأنها رفضت أمرين وهما إشاعة الذم وإساحة الدم. ما تسمى طريق السلامة إلا بهذا. أي منهج على الأرض ليس من مبادئه حفظ اللسان عن الدم وحفظ اليد عن الدم فهو ليس بطريق سلامة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بحالة واحدة، إقامة الحد المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بالقصاص أو بالأخذ بالحق فقط. هذه الإشارة إلى هذا الانتماء، وبعد ذلك ربطنا هذا الانتماء بأهل البيت، وهذه مسألة بديهية أن أهل البيت يأتون في المقدمة، لكن منهجنا ليس منهج من ينفي الآخرين. منهج أهل البيت يؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ لم يبلغ لأهل البيت، بلغ للمسلمين الذين في عصره كلهم حتى سمعوه المنافقين وأخذوا عنه، فبلغه عام، لكن التراتب في الإبلاغ أن في المقدمة نحن عندما نريد أن نعرف الحق ننظر منهج أهل البيت، كما سمعتم فيما سبق عن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسلوكهم، وذكرنا منهم الإمام علي، ثم ذكرنا الحسن، ثم ذكرنا كذلك الحسين، ثم علي زين العابدين. بالطبع لم نتكلم عن الإمام الحسين، لكن ممكن نضيف هذه الإضافة في متعلقات موقفه، وقد شرحنا هذا في أكثر من كتاب، وموقفهم هو موقفنا، بمعنى أن الذي وقفوه نحن نتعلم منه فلا ننفيه. كثير اليوم من تروه في زمنكم لا يتكلم عن مواقف الرجال في التاريخ، يتكلم عن القرآن والسنة فقط، القرآن والسنة أصول، والذين وقفوا المواقف كانوا على علم بالكتاب والسنة، ولهذا قال فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي. طيب لما قال عليكم بالقرآن؟ لما قال عليكم بحديثي؟ لأن يعني السنة تعني له الطريقة الأسلوب، ما قال عليكم بحديثي أي بالنص فقط، النص يؤخذ في موقعه، وعليكم أيضا بالأخذ بمواقف الرجال من هذا النموذج، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بالطبع الحديث طويل، هو الحديث الذي رواه عقبة بن عامر لما خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال خطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم قالوا يا رسول الله أوصنا، فإنها خطبة مودع، يعني كأنه فعلا كانت في آخر حياته، فجاء لهم بهذا الحديث اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد، اسمعوا وأطيعوا أي التزموا السلامة في تحولات المراحل، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر، كلمة تأمر أي أخذ الحكم بالقوة، عبد يعني بمعنى قد لا ترضوه اجتماعيا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الحديث فيه هذا المعنى من معنى الإشارة إلى مكانة أهل المواقف، وهم أهل البيت والصحابة ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء كما سمعتم أعنيهم بالخصوص، هذا الأصل. ثم نفتح الباب إلى بقية أهل لا إله إلا الله، لأجل لا يعتقد الإنسان أن الكلام خاص فقط بأسرة أو بعائلة، ولكن كما قلنا ترتيبنا الشرعي أن نقدم أهل البيت. في بعض الروايات قدموا قريش ولا تقدموا عليهم، فيكونهم في المقدمة، لكن ليسوا لوحدهم، بل يكون معهم البقية، كما ندعو الله في الدعاء ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ونحن ما أدخلنا الكلام عن أهل البيت وحدهم، أدخلنا التابعين وتابع التابعين، وكل مرحلة فيها رجال، والذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ممن أخذ عنه كانوا متميزين في كل مرحلة، أصحابي كالنجوم. إذن عرفنا قيمة التقدمة لأهل البيت والتكرمة لهم، ثم من يليهم من الصحابة والتابعين، وخاصة كلام في خصوص أهل لا إله إلا الله من جملة المذاهب والرؤى والمدارس. كلمة المذاهب المعروفة بأي مذهب من المذاهب الفقهية والعلمية. الرؤى التصورات الذهنية مثل غيرهم، مثل المعتزلة، مثل قرامطة، مثل هذه عبارة عن رؤى وليست مذاهب. أو المدارس وهم الذين أسسوا مفاصل في التاريخ، مثل الإمام المهاجر أسس هذه المدرسة التي أقامها في تاريخ الأمة الإسلامية، وغيرهم ممن أسسوا مفاصل تاريخية في الإسلام، وخاصة ممن يستشعر في قلبه ونهجه سر الانتماء لهذه الملة الواسعة، بمعنى أنه كما نؤمن بالانتماء بطريقتنا وكما نؤمن بانتمائنا لمدرستنا، فنحن أيضا نؤمن بالملة الواسعة التي وسعت الأعارب والأعاجم واستوعبت الرؤى والمذاهب، بمعنى أن كل شيء في هذا العالم منتمي لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، معنا له قواسم مشتركة. مثلا عندما تجد القرآن واحد، وتجد السنة واحدة، وتجد النبي واحد، وتجد القبلة واحدة، هذه يسمونها قواسم مشتركة. الذي نختلف فيه بعد ذلك الفرعيات، فرعيتنا في فهم القرآن، فرعيات فهمنا في السنة، فرعيات فهمنا في ليه؟ ها؟ أنا ذكرت لكم الآن ها؟ شوفوا كيف كل الكلام اللي تقوله خارج الأربعة اللي تكلمت عنها. طيب هذا الكلام الآن أشرنا أن نحن لما نتكلم عنهم هؤلاء وجعلت الاختلاف في الفروع رحمة، يعني بمعنى أننا وسعت الأعاجم والأعارب واستوعبت الرؤى والمذاهب. تكلمنا عن الرؤى، وتكلمنا عن المذاهب، وتكلمنا عن المدارس. قلنا أن المذاهب هي المذاهب الشرعية التي عرفت في العالم العربي والإسلامي، إما أن تكون الأربعة أو تكون الخمسة أو تكون حتى الأربعة عشر، لكنها مذاهب ولو كانت شاذة. الثانية الرؤى، وهي الأفكار المبنية على القوة كالمعتزلة والخوارج ومن آخر مثل القرامطة وغيرهم ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنهم مخالفين في شؤون أخرى. والثانية المدارس، وهي المفاصل التي غيرت مفهوم من مفاهيم التاريخ الداخلية في بعض الشعوب والأمم، مثل الإمام المهاجر رضي الله تعالى عنه. وحتى هو نفسه التصوف عندما جاء يعتبر موقف أيضا، مثل موقف إمام علي زين العابدين، هذا موقف تغير مدرسة، تعتبر مدرسة يسمونها مدرسة النمط الأوسط، مدرسة الإمام علي زين العابدين تسمى مدرسة النمط الأوسط، الذي أشار إليهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، قال إنهم خير الناس هؤلاء أهل هذا النمط الأوسط. وأهل النمط الأوسط إنما جاءوا في مراحل لاحقة، لم يأتوا في مراحل الوحي، لكن جاءوا في مراحل الحوادث، لكن ضابطهم الشرعي بليه؟ بالنصوص وليس بالحوادث. وهذا ما يشير إليه الإمام علي رضي الله تعالى عنه، مثلا يقول بقية السيف أنمى عددا وأكثر ولدا، هذا مقولة سيدنا علي يسميها المقولات الأبوية. طيب يتكلم عن شيء لم يأتي ولم يكن في عصره، يقول أنه سيأتي جيل يسمى جيل بقية السيف. من هم جيل بقية السيف؟ أولاد من؟ أولاد الحسين. فهو يتكلم عن بقية السيف قبل أن يقتلوا، فيقول بقية السيف أنمى عددا وأكثر ولدا أبناء الحسين، ولم يبقى من أبناء الحسين في معركة كربلاء إلا الإمام علي زين العابدين. ثم انظر الآن كم كثرة أولاد الحسين في بركة هذه الإشارة التي أشار إليها استباقيا سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه في هذا. فلذلك صار من تعريفنا في هذا العلم أن أولاد الحسين يسمون بقية السيف، وأبناء الحسن يسمون سادة الصلح، فيصير هذا تعريف معروف لهذين البيتين أو الأسرتين. ثم يشير إلى أن الاختلاف في الفروع رحمة، الاختلاف في الفروع رحمة. ما معنى اختلاف رحمة؟ أي رفقا بالناس، لا يمتنع أن يكون الإنسان يخالف الآخر، ولكن يمتنع أن يكون يعاديه. لا تخالفني فهذا أمر مشروع، لا لكن تعاديني فهذا أمر غير مشروع. أي لا يتخذ الإنسان من الخلاف حجة لله للنزاع أو الصراع أو القتل أو الذم أو الدم. وهذا قاعدة شرعية. وتعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عارضوه في مسجده مثل المنافقين، وبنوا مسجد معارضة لمسجده، سمعت أنه قتل أحد؟ ما أقام على أحد حد. اللهم إنه أعلن لهم ما جاء في القرآن فيما جاء في سورة التوبة. وهذا نموذج من نموذج التعايش السلمي حتى مع الضد الذي يضر ويؤذي. فكيف بمن يكون متحد معك في ثوابت معينة وقواسم مشتركة شرعية؟ فالاختلاف في الفروع رحمة، والاتفاق في الثوابت نعمة، والتعصب على المفاهيم نقمة. وكل واحدة من هذه إذا أنزلتها أو أسقطتها على واقع الأمة ستعرف المعنى. إذا أخذت أن الاختلاف في الفروع رحمة، تعرف كيف كان العالم العربي والإسلامي على اختلاف المذاهب يعيشون منهج واحد ومبدأ واحد وخدمة واحدة في مجتمعاتهم، وهذا كان موجود إلى فترة قريبة. الثاني الاتفاق في الثوابت نعمة. إذا اتفقت ثوابت الأمة، اتفقت ثوابت الأمة وعملت الناس على الثوابت، فهذه من نعمة الله. لكن إذا تركت الثوابت وذهب الناس للخلاف في الفرعيات، فإن هذه والعياذ بالله بلاء. والتعصب على المفاهيم نقمة. إذا تعصب الإنسان بمعنى أي أخذه الانفعال الطبعي ليتعصب على رؤية أو يتعصب على فكرة أو يتعصب على أمر، فإن هذه تكون والعياذ بالله سبب من أسباب النقمة بين الشعوب، وقد حصلت. هذا المقطع هو الذي وضعناه كأول مدخل في ما سمي بالخلاصة في هذا الكتاب. ثم في صفحة 11 نفسها آخر فقرة في نفس الصفحة 11، ويعتقد البعض أن السبيل الواضح هو منهج هذا وفهم ذاك، وقد بطل هذا الاعتقاد بشاهد قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هذا سببه الآية الكريمة الأخرى التي يقول فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الكلام يعيدنا إلى نفس صفحة 11 قبل الإشارة التي أشرنا إليها في آخر السطر، الثلاث الأسطرة والأربعة التي قبلها. الآية الكريمة موجودة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أمامنا سبيلين، سبيل للرحمن وسبيل للشيطان. فسبيل الرحمن يجمع وسبيل الشيطان يفرق. فحيثما وجدت الأفراد أو المذاهب أو الأقوال التي تدعو إلى الاجتماع ولو اختلفت، تعرف أن هذا سبيل الرحمن. وإذا وجدت القرآن أو السنة أو المذاهب أو الرؤى تدعو إلى الاختلاف وتقاتل من أجله، تعرف أن هذه دعوة للشيطان. هذا المعنى العام المجمل للمعنى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا الصراط المستقيم ولو اختلفتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل الأفكار التي تفرق، فتفرق بكم عنه، فتفرق بكم عن سبيله. في الآية: ذلكم وصاكم به. وسبيل الله واضح وضوح الشمس رابعة النهار، وما أصاب الأمة إلا اتباع السبل والجنوح إلى ما يؤدي إلى التفريق. رأيي ورأيك قاسم مشترك فيه، لكن أنت أعمل بما أنت عليه وأنا أعمل ما عليه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي حسن التجاور ولو اختلفت، حتى ليس مع المسلم حتى مع الكافر، في ضوابط شرعية في التعامل مع المخالف للدين وكيف تتعامل معه في حياته، ولا تتبعه ولا تؤيده ولا تتنازل عن موقفك. والذي يحمل أي منهج لا تتنازل عن موقفك، لكن عرف كيف تتعامل مع هذا النموذج من الخلق. وهذا ما يدركه إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا عن تنازل الحق، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الذين صبروا فهم الذين يكتسبون هذا بالعلم، وأما أهل الحظ العظيم فهم الأئمة الكبار الذي يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى حسن التصرف وإلى سواء السبيل. فالسبل الواضحة ليست منهج فلان ومنهج فلان، بالطبع هذا لا يلغي المذهب، لا يلغي الطريقة، لا يلغي المدرسة. يعني نحن ما جينا لكن نقول هذا الكلام، إذن معنى ذلك أنه ما عاد في داعي نقول طريقة آل بعلي ولا مدرسة آل مهاجر، مدام السبل واضحة والطريق واضحة، ويعتقد البعض أن السبيل الواضح هو منهج هذا وفهم ذاك، وقد بطل هذا الاعتقاد. لكن لا يختلط عليكم المعنى، بمعنى أن السبل أو بمعنى أدق الطرق أو المدارس التي ارتبطت بمنهج النص هذه لا خلاف عليها، ومنهج ثاني يسمى منهج العدالة ومنهج السند لا خلاف عليها. الإشكال فقط في المناهج التي تقوم على الذم أو تقوم على الدم، وهذا هو الضابط. فأي منهج يقوم على الذم أو يقوم على دم فهذا عليه علامة الاستفهام في هذا المعنى، أنها سبل مفرقة وليست سبل واضحة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. في نفس الصفحة 12 عندكم عنوان جانبي، الاعتداد بالمذهب والاختلاف المفتعل. هذا الموضوع الثاني. فالاعتداد بالمذهب والمبدأ والرؤية محمود في شان بناء منهج السلامة في التعبد والأحكام، حيث يحتاج كل ذي مذهب أن يعبد الله على ما أخذه وتعلمه في مذهبه، هذا مسألة تفصيلية فيما سبق أن تكلمنا عنه، ويعلم يعلم أولاده وتلاميذه وأتباع على هذا النحو، وهذه مسألة لا خلاف فيها. وإنما نشأ الخلاف المفتعل عندما أراد كل فريق بواسطة المال والحكم والجاه أن يغلب مدرسته أو منهجه الفرعي ليكون بديلا عن منهج الرسالة الواسع. إذا رأيت من يغلب منهجه، أنا مثلا شافعي والآخر حنفي والآخر مثلا زيدي والآخر إمامي والآخر، هذه مذاهب دخلنا في الحرم الشريف لكن نؤدي صلاة أو نقوم بالحج، أنا لاحظت اختلاف الصلوات. إذا أقمت النكير على الآخر دلالة على ضيق الأفق، وإذا عرفت أن هذا مذهب وهو يعنيه مذهب ويتحمل مسؤوليته، فهنا أنت ترتاح وتسع نفسك وتسع غيرك ولا تدخل معه في الصدام، لأن الصدام هو عبارة عن مكونات معرفة تتكون في ذهن الإنسان مما تعلم. فإذا الإنسان تعلم بطريقة وأنت تعلمت بطريقة لكن الأصل واحد، فالقاسم المشترك واحد وكل له مذهب، لا تدخل مع الناس في صراع. الشيء الخطأ عندما تفرض الرأي. فنحن مثلا كنا في مرة من المرات في الحج أردنا أن نرمي في غير الوقت المحدد، فجاءوا لنا جماعة وأزعجونا، وهذا منكر وهذا بدعة هنا. إذا تحول المذهب إلى قوة فارضة هنا دخل الإشكال، وهنا تعرف العلة. وأما إذا وجدت العذر للآخرين بقول عالم أو بقول مذهب فاتركه على ما هو عليه، إلا إذا كان منكرا بواحا، منكر بواح لا يحتمله النص ولا تحتمله الديانة، فهذه مسألة لا تقبل. على سبيل المثال كمن مثلا يتخذ أسلوب من أساليب المتعة أو غيرها من الأشياء التي نصوصها واضحة، هذا لا يقبل. لكن نحن نسميها الخطوط الحمراء، هذا شيء مخطئين فيه من يفعله. وأما ما يتعلق بشأن العمل المذهبي وين اختلف، مثلا نقض الوضوء عندنا في المرأة، نوع التيمم، أساليب الفقهية، فالمذهب يسع كل بمذهبه ولا خلاف على ذلك، ويكاد أن يكون لو استوعبت الناس ذلك لن تجد شيئا من الصراع والنزاع. نقف عند هذا لأجل نعطي باقي معنا 10 دقائق للمناقشة، وإن شاء الله بكرة نواصل الموضوع وفي المواضيع الأخرى. وأتمنى أن يمسك كل إنسان قلم، لأن الكتاب سيبقى معك لأجل تعمل خطوط على ما سنتكلم عنه في الغد. صفحة 13 أما الخط من عنده، والمخرج من حالة الإحباط، والمخرج من حالة الإحباط تعمل إلى خطوط، والسطر اللي بعده والسطر اللي بعده والآية الكريمة إلى آخرها، هذا أعمل عليها خطوط. أنا سأكون موضوع الغد إن شاء الله. ثم بعد ذلك تنتقل بعد هذه الخطوط 3 سطور، الآية موجودة ولكن هدى الله ودام مقدم ما بعدها، فالاقتداء هنا بالهدي والمنهج، من هنا يبدأ الخط. فالاقتداء هنا بالهدي والمنهج، والهدي والمنهج هو مراد الله في الأنبياء والأولياء والعلماء، والآية كذلك مع خط إلى نهايتها وما بعدها من السطور. فمسألة الاستقامة والسطر الذي بعده والسطر الذي بعده والسطر الذي بعده والسطر الذي بعده إلى سطر إلى التعصب واتخاذ المواقف المتباينة في العلم والعمل، هنا ينتهي الخط. تنتقل إلى صفحة 14 العلاج الأمثل للظواهر السلبية، عنوان جانبي تكتب من عند والعلاج لمثل هذه الظواهر إلى كما يجب وينبغي، 4 سطور أو 5 سطور 6 إلى هنا كما يجب وينبغي. هذا مقطع. المقطع الذي بعده 15 صفحة 15 عندك العنوان الجانبي وجوب التفقد، تبدأ من عند ولهذا فإن من الوعي، والسطر الذي بعده أول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى كل ختان وفتان. صفحة 16 تنزل إلى الأسفل العنوان الجانبي، موقعنا من مراحل التحول الثلاث، فنحن في مرحلة الاستعمار من هنا خط وما بعدها إلى عند ولا يرحمون الاستعمار ولا أعوانه ولا أعوانه، إلى هنا سطرين سطرين للاختصار، بعدها سطرين أخرى في صفحة 17 وتلتها مرحلة الاستهتار سطرين كذلك، الجسم المعلول من كل جهاته إلى هنا، بعدها فيما بعد ذلك واليوم ونحن في مرحلة الاستثمار في نفس الصفحة 17 وسط الصفحة، واليوم ونحن في مرحلة الاستثمار تستمر هذه عمل عليها خط إلى كلمة طوعا أو كرها. ثم بعد ذلك صفحة 18 وهذا آخر ما سنتكلم عنه غدا، من عند قوله والسلف ما كانوا عليه من وسط الصفحة، والسلف ما كانوا عليه إنما هو علم وعمل إلى نهاية الصفحة. هذا إن شاء الله سيكون بإذن الله موضوع الغد، إذا أحب أحد أن يطالع أو يراجع فليتفضل. تفضلوا الآن نتكلم في شيء ما يحتاج إليه الكلام. إذا أنت من أهل المذاهب الذي يعرف الفقه المقارن وتعرف أنه فعل هذا على مذهب، أنت بين أحد أمرين، إن كان رأيته منكر في نفسك سأله وليس ولا تستنكر السؤال، ما رأيتك تفعل كذا وكذا لماذا تفعل ذلك؟ مثلا رجل دخل الحرم الشريف وجد واحد ما أفطر مع الناس، صلى المغرب بعدين أفطر، وهذا مذهب عرفت، هو منكر ترى، لا تنزعج خلي يخلص سأله، بس يقول لك هذا مذهبنا دون الحاجة للمنازعة، تعرف أن هذا مذهب، لا تدخل مع الإنسان في منازعة لأن المنازعة تؤدي إلى شيء آخر، فإذا رأيت ذلك لا مانع أنك تفهم. وأما بالنسبة للشيء المنكر الذي ما يحتمل المناقشة ولا يحتمل السؤال، بالطبع هذا تنكر، أن الله أمرنا أن ننهى عن المنكر، مثلا رأيته فعل شيء ما يصلح مع مرأة أو شيء من هذا القبيل، ما عاد في هذه مذاهب واضحة.
هناك معاول هدم للفصل ما بين الطريقة وما بين المدرسة، هؤلاء الذين يحاولون أن يفصلوا ما بين القرن السابع إلى الآن عن ما قبل، إذا فصلوا واستقطبوا مجاميع من آل البيت أو غيرهم لمحاولة أنهم يفصلون، هل يريدونهم أن يرتبطوا بالمدرسة أم أنهم يريدونها أن يرتبطوا بالواقع المعاصر ومجريات التي يتكلمون عنها أنها مرتبطة بالإسلام؟ هذا الجانب
هو اللي جانب أتكلم عنه. أول كل شيء تفهم من اللغة ليتناولون هذا الجانب هو الفصل بين المدرسة والطريقة. اسمع ماذا يقولون، يتكلمون عن أن الإمام المهاجر منتمي إلى منهج الإمامية ولا علاقة له بمذهب الشافعية، فينسبون المدرسة إلى هذا المذهب ويرون أن الشافعية إنما جاءت عن طريق الفقيه المقدم ومن بعده، فهذا فصل غير صحيح. هذا اللي يريدون يتكلموا عنه، وهذا فيه نوع من الخلط، لأن الإمام المهاجر كما ثبت في التراجم أنه منذ أن كان في العراق ومنذ أن كان هناك فهو ليس مندفعا فيما يندفعون إليه من الذم والدم، بل كان معتزلا الآخرين واتخذ القرار نتيجة اختلافه عن المنهج القائم في تلك البلاد. فالذي يريد أن يربطوه يربطوه بالمذهب الذي يؤمنوا به، وهذا مثل يشير به المعنى إلى أنهم ربما يكونوا شبه مثل من اعتبر أن سيدنا إبراهيم يهودي مثلا، قال ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيف المسلم وما كان المشركين، يعني ما كان على نفس المنهج الذي كان صح أنه على منهج الأئمة، لكن ليس على منهج الأئمة في الفروع ولكن في الأصول. فهمت؟ الفروع الذم والدم واللعن والشتم واتهام الصحابة وما إلى ذلك، هذا شيء ظهر متأخر فصار جزء من المذهب. فهؤلاء الرجال فصلوا بين هذا، ستجد ألفاظ كثيرة، الإمام جعفر الصادق، الإمام علي زين العابدين، الإمام الحسين، الإمام الحسن، بأنهم يتولون الصحابة ولا يتعرضون لشيء من ذلك الشتم والقذع والذم. فهذا الشيء الذي استمر سيدنا الإمام المهاجر عندما رأى احتدام المشكلة واتساعها وفتح الموضوع على الذم والدم، أخذ نفسه إلى حضرموت، أرسل مدرسته. الذين يتكلمون الآن لأنهم لن يجدوا عذر إلا بهذا، فلا بد يفصلون، وهم ما يقولوا مدرسة أصلا، مدرسة نحن نقولها، لكن نميز بين مرحلة المهاجر، يقول لك مرحلة المهاجر ما في تصوف، فكيف أنتم تنسبوا المهاجر إليكم؟ نقول هذه كانت مرحلة المدرسة وهذه مرحلة الطريقة، ثم اندمجت الطريقة مع المدرسة. المدرسة لأنها منتمية إلى منهج متصل بسند عن طريق الإمام المهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، والفقيه المقدم منتمين إلى منهج التصوف إلى الفقيه المقدم، ثم الفقيه المقدم له صلته بآبائه وأسلافه بمن سبب. فهمت؟ هذا المقصود به. أما هؤلاء يريدون أن يفصلون، يريدوا أن يفصلون لسبب معين، أن يريدوا أن يجعلوا المهاجر لا علاقة له بمدرسة حضرموت.
إذن يعني طريقة التعامل مع هؤلاء بهذا على أساس أنه ما كان من المهاجر وما قبله وما بعده إلى الفقيه هو عبارة عن مدرسة.
المدرسة من عصر المهاجر لما جاء حضرموت فقط
تبدأ من المهاجر،
من هنا تبدأ
عصر الفقيه.
وضع نظام مدرسة حضرموت. كلمة مدرسة لها أصول، بمعنى أن المهاجر ربطنا جميعا، عرفت، من عصره ربطنا بالمدرسة التي أرساها في حضرموت، لكن جذورها مرتبطة بالأئمة كما ذكر الإمام حي عبد الله حداد، هو جاء إلى عند علي العريضي وعلي ذي العلا اليقيني، كم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبعده، وبهذا الوصف قد وصفوا ومع القرآن في قرني. هذا التسلسل الذي يشير إليه
ما بين المهاجر إلى الفقيه
مدرسة،
هذه كلهم كانوا مرتبطين بأصل المدرسة،
مدرسة نعم،
وجاء الفقيه وعمل الطريقة،
نعم.
ما بعده قلت امتزجت المدرسة بالطريقة.
بالطريقة.
طيب إيش توضيح يعني؟
الامتزاج أنها لا زالت طريقة الإمام المهاجر، يعني مثلا يقول عندنا السلف اختياراتنا في مثلا كتب الإمام الغزالي إن فيها أشياء نحن لا نريد أن نعمل بها، وددنا أن نمحوها ولو بماء الدموع، يعني بمعنى أن لهم لا زال رأيهم. عندك كتاب الحبيب زين مذهب السلف، اختياراتهم أنهم لهم اختيارات خاصة مرتبطة تمزج بين المدرسة وتربط بين الله وتربط بين الطريقة، لأن الارتباط هنا ليس في العبادات فقط، الارتباط في المواقف، كما وقف المهاجر موقف الإمام الفقيه المقدم له مواقف، فسنة المواقف هذه تكاد تكون تجمع بين المدرسة وبين الطريقة. هذا المقصود، أو اجتماع المواقف أمام الأحداث، أمام التغيرات، أمام التحولات.
السؤال الأخير سيدي، الآن في المرحلة المعاصرة في هناك من ينتسب إلى المدرسة فقط ولا ينتسب إلى الطريقة من منتسبين آل البيت، هل هناك من ينتسب إلى الطريقة ولا ينتسب إلى المدرسة، أم لابد أن يكون المنتسب إلى الطريقة؟
في كثير منتسبين إلى الطريقة ولا ينتسبون إلى المدرسة لأنه على غير علم، ما يدري بالطريقة، ما يدري بالمدرسة، ما يقرأ. وسأل أي إنسان إيه الفرق بين المدرسة والطريقة، ما يدري، يعرف أن احنا آل بعلوي، وهذا قراءة تاريخية ضعيفة، يعني منتمي للطريقة إلى عصر الفقيه المقدم فقط، لكن ما يدري ما بعد ذلك، ما يدري ما قبل ذلك. ولذلك مثلا تجد الآن في الفاتحة لما يرتبون الفواتح على سبيل المثال تجد يبدأون بالفقيه المقدم، ما يذكرون ليه؟ يذكرون المهاجر، لأن طبيعة الحياة التي عاشوها فرضت ذلك. لكن لما ترجع للأصل كان ينبغي أن يذكر الفقيه المقدم، ويذكر قبله من؟ يذكر قبله المهاجر، لأن المهاجر أصل لخروج هذه الأسرة وهذا البيت، هو الأصل. ثم بعد ذلك يأتي الفرع. فالذي لا يدري ولا يقرأ، لأنه هذا الكلام الآن كلمة مدرسة هي جديدة أصلاً، اللفظة كمدرسة ما كانت تمارس ولا كانوا يقولوها، لكن لما طرأت هذه الحالة أن أناس يريدوا أن يفصلوا بين المهاجر وبين الفقيه المقدم لابد من تعريف أوسع. لما تقول طريقة البعلوي يتقدر منها كثير، ما يريد يقول طريقة البعلوي، ولا يريد يكون منتمي للسادة بني علوي، لأن مثلا انتماء عرقي في اللفظة. فلما تقول مدرسة حضرموت يكون قادر كل إنسان يدخل فيها بهدوء، سواء كان سيد أو غير سيد. يعني أبعدنا المسمى المتعلق بأهل البيت إلى مبدأ عام مرتبط بالأرض ومرتبط بالمدرسة، فصارت الطريقة ضمنها في إطارها لهذا المعنى.
العفو يا حبيب، سؤال، في فرق بين الانتماء والهوية؟
بالطبع، الانتماء هو عبارة عن شعور الإنسان بالأرض، عرفت، أو بالموقع اللي يسكن فيه، واليكاد يكون المعنى شبه متشابه، ما ليس ببعيد. اللهم إن الهوية قد تكون مثلا ورقة، قد تكون جواز، قد يكون بطاقة تسمى، لكن في الأصل المعنى واحد. ستجد فيها موطنك، اسمك، بصمتك، وإلى غير ذلك، وهذا نوع من أنواع مفهوم الانتماء، إلا أن الهوية أوسع، فيكون الانتماء بشكل أدق للمكان، للزمان، للأسرة، إلى غير ذلك، هذا الانتماء. أما الهوية أمر عام.
سيدي، ذكرتم على أساس أنه كان ما سبق كان المريد باحتكاكه بالمشيخة الموجودة لا يحتاج إلى تفهمه أو دراسته للمدرسة أو الطريقة، أما الآن النوازع الخارجية، دراسته في الجامعة، دراسته أفقدته هذه الظروف المعيشية التي يلتصق مباشرة بالطريقة، فلا بد من تدريس الطريقة. فلا بد كيفية التي يدرس بها الطريقة، هل هناك طرق معينة للشباب الموجودين الآن المعاصرين؟
والله نحن جربنا هذا، وأنت واحد منهم، جربنا هذا في الرباط. أين تتعلم الناس الطريقة إذا ما يكون لك موقع؟ لابد يكون موقع. الآخرين لن يسمحوا لك تدرس الطريقة في مدرسة ولا في جامعة. اللهم سيظل مسألة الانتماء، لكن عندما يكون لك موطن مثل الأربطة أو مثل دور العلم، فيكون هنا الطريقة على صفتين، صفة التطبيق، صفة النظرية. أنك تخاطب الناس مثلا كما نعمل نحن دروس بعد الفجر، هذه عبارة عن تمهيد لمعرفة الطريقة. ثم التطبيق، أنك تقيمه آخر الليل وتعطيه الكتاب المعين لأجل يقرأ المسلك القريب، وينضبط في صلاة الضحى، وينضبط في كثير من الأمور، ثم يقرأ كتب القوم في الروحات، فتجد أن الروحة تعطيه فكرة عن الكتب ومتعلقات وعيهم ومدركاتهم، عرفت، والتبيين يبين لهم انتماءهم وعلاقتهم بهذه المدرسة، والعبادة تربطهم بمولاهم سبحانه وتعالى على نفس السنن التي ساروا عليه، وهذا لا يتأتى إلا بالمحضن، إلا بالمكان. أما إذا ما في مكان، وهذا اللي حاصل، مشتتين. في قراءات فردية موجودة، قراءات فردية، لكنها ما تغني، لأن الطريقة هذه عبارة عن جمع، أن تجمع سيدنا الفقير المؤدب كان له رباط، كان يجمع تلاميذه، فالاجتماع هذا له أثر مع وجود الشيخ، مع وجود الآن لاحظ مثلا في دار المصطفى، لاحظ في رباط تريم، لاحظ في بعض الأماكن اللي فيها أربطة، مع وجود المجموعة ترسخ الطريقة، تبدأ الناس تشعر بشيء متحرك في الواقع الاجتماعي متميز. فهذا الذي إذا وجد في أي بلد يساعد. الآن مثلا الأخوان هنا في العمارة مثلا يجمعون الشباب يدرسونهم يعلمون، هذا محافظة على هذا النموذج من نماذج الطريقة. اللهم أنه قد يحتاج إلى قراءة شيء من الكتب في السلوك وفي منهج الطريق، وبعد ذلك مسائل التفصيلية الأخرى يتولاها من يعرف، وإلا كل هذه محافظة على أصول الطريق. اللهم نحن ربما نضيف أن نحافظ على أصول الطريق مع أصول المدرسة، مع الربط بالتاريخ، مع تغيير مفاهيم المصطلحات، نعطي مصطلحات جديدة تساعد على خلخلة عقول الآخرين، لما أصحابنا قدم أصحابنا، لكن الآخر لما يعرف أنك أنت ما أنت منتمي للشافعي فقط، أنا منتمي لعلي زين العابدين في موقفه، أنا منتمي للإمام الحسن، هنا تتغير مفهوم المناقشة والمنازعة، لأنه القراءة اللي بيقرأها والدراسة اللي درسها والكلام اللي يتكلمون عنه مربوطين بالصراع مع الشافعية والأشعرية وما إلى ذلك، وهذا اللي يدور من المعارك الكلامية. فلما ترتفع من هذا المستوى إلى ما هو أعلى وتترك مرحلة الشافعي والمالكي واللي يتنازعون عليها الخلق والأشعري وما إلى ذلك، الأصول تربط الطريقة بالأصول. أما المسائل الفرعية في الفقه هذه ومسائلها والعقائد لها حكمها، أنت هنا تخرج المناقش من دائرة الفرعيات اللي يختلفون عليها إلى دائرة الأصول. هو لن ينكر أنك متصل بالإمام علي زين العابدين، ثم تأتي بدليل من كلام الحداد، أن الإمام الحداد يقول نحن منهجنا مربوط بعلي زين العابدين. إذا تجد أنك أمام لغة تساعدك على توسيع دائرة المناقشة مع من يناقش لأجل يعرف حقيقة المنهج وصلته واتصال، ثم هذا كله لا يبعدك عن منهجك الفرعي كالشافعية كالأشعرية. قال الإمام الحداد يكون أشعريا في اعتقاد فإنه هو المنهج الصافي عن الزيغ والكفري، هذا كلام صحيح، لكن عند المناقشة، لأن كلمة المواقف فرض الوقت، يعني أنا مضطر أنني أرتبط بمنهج علي زين العابدين ولا أتكلم عن الشافعي. سيدنا الإمام عبد الشيخ عبد الرحمن السقاف عندما زاروه أهل اليمن، ومنهم الشيخ أبو الغيث بن جميل وغيرهم من جملة كبار علماء التهائم، وزاروه في تريم وجلسوا معه، فسألوا أحدهم وقال له ما مذهبك؟ طبعا هذا الباب لو فتحه سيفتحون له أكثر من نقاش. فقال لهم أنا جنداري من جنادرة السلطان، يعني أنا مجتهد. إيه بتقولون؟ بترجع بتدخلوا في مكان معين خاص انتهى الكلام، بحيث أن وهو ما قال هذه الكلمة إسقاط لقيمتهم، قال لأجل لا يفتحون باب في الخلاف بين الشافعي والمالكي وما إلى ذلك وما يدور مما هو حديث الناس في صراعهم ونزاعهم. قال يعني بمعنى أنا أرجح مذهب، لكن أنا ليس هذا مذهبي، أنا مجتهد. والإمام الحبيب محمد الشاذلي قال أن الإمام نهي كان مجتهد، يعني بمعنى أنه ولم ينتمى فالانتماء لسبب موقف، لكن مذهبه كذا وهو الاجتهاد.
إذا سئل الآن أحد الناس عن طريقتك،
تتكلم بالنيابة عنهم كلهم، تفضل.
إذا سئل عن طريق، هل يقول طريقتي البعلوي أو أنه يرتفع إلى النسبة إلى
خذ طريقة الناس كما الناس؟ اللهم أننا عندما نتكلم عندما نتكلم مع العنصر المخالف نحتج بالمدرسة، وعندما نتكلم عن وعندما نتكلم مع هذا العنصر المخالف عن الطريقة نتكلم عن مواقف الطريقة وليس عن مسماها. لما تتكلم عن الفقيه المقدم كذات وتتكلم عن البعلوي كذات، هذه تثير الآخرين. تتكلم عن كسر السيف ومبدأ كسر السيف في الدين، تتكلم عن التعايش السلمي، عن طريق التصوف اللي هو مبدأ التصوف كموقف، اقرأ هذا، ناقش هذا، هنا سيكون مجال هذا علمي أكثر مما أن يكون عائلي أو أسري. نعم تفضل.
التنوع في العقائد والتنوع في الطرق أيضا كان هو الأرض الخصبة التي ساعدت على إيجاد حالة الفرقة داخل قسم الأمة الإسلامية، في حين أنك هنا ترى أن الاعتداد بالمذهب والمذهب والمبدأ والرؤية هو في شأن بناء منهج السلامة. نعم. كيف نجمع بين هذا الفهم وثم أيضا التاريخ
يسند هذا؟ نرجع إلى عصر النبي ذاته، هل كانت مذاهب الصحابة واحدة؟ طيب سمعنا بينهم نزاع، إلى حد أن أحدهم يقول اسألوا هذا الحبر، يسألوني يكون يحس الجواب غلط، يقول لا 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 كيف هناك في الكلمة، في كلمة يقول سيدنا عبد الله بن مسعود يعني أنا لا يفتى كما يقول عندهم لا يفتى ومالك في المدينة، يعني بمعنى أنهم قد يختلفون في المسألة الواحدة، فيرد سيدنا علي مثلا على سيدنا عمر وينقض قول من أقواله بمذهب بقول ما سمعنا المنازعة والمصارعة والاختلاف، يعني بمعنى أن النقاش الهادئ والأخذ بالصحيح والأخذ بالأحوط والأخذ هذا مذهب الصحابة كلهم، ولذلك هو نفسه المذهب الذي ظهر فيما بعد إنما ظهر من خلال قراءة الحديث المختلفة. يعني من أين جاء الاختلاف في المذهب الشافعي ولا المذهب المالكي؟ من أين جاء الاختلاف المالكي وأنفسهم؟ النصوص جاءت عن طريق مذهب الصحابة، فجاء السحابة نفسه. الأوائل كان عندهم قدرة على أنهم يقرؤون كاختلاف علمي وليس اختلاف انتمائي، ليس اختلاف صراع، فكانوا يفهمون هكذا، فقد يجلس أحدهم في المجلس فيه المالكي فيه الشافعي فيه الحنفي، فكان يأخذ كل منهم بما يناسبه. لكن دائما الأتباع قد يأخذ عندهم التعصب، كما قالوا في الإمام الشافعي لما يقال أنه زار بغداد مثلا، يذكروا أنه زار بغداد فخافوا منه الأحناف وأخفوا كتبهم عنه ولا ساعدوا على أنه يتصدر في أي مكان، حتى جاء وصلى في مسجد أبي حنيفة وهم على وجل وخوف منه إيش بيقول، فصلى وأحرم ولم يبسمل، فاستغربوا أصحابه أكثر من غيرهم، يا شيخنا هل بدأ لكم شيء؟ قال أدبا مع صاحب المذهب. يعني الطريقة اللي بيتعامل بها الناس تتعامل بطباعهم، والطباع دائما غلبت على قضية الجانب الشرعي حتى فقد الشرع قيمته بطباع الناس. الآن كل ذي دور هذا طباع الخلق، كل واحد يريد أن يهيمن بوعيه ومدركات الواحد، ولو اتسع في الأخلاق اتسع في الفهم اتسع في الإدراك، لا قلت لك ممكن تتسع حتى مع غير المسلم، يعني إيش بيضرك أنك تتسع مع غير المسلم؟ لأنك أنت لن تتنازل عن دينك، لكن أنت ممكن تستجلب هذا إلى الدين. نحن الآن في طريقتنا نحترم الآخرين، نقدر مواقفهم، ما هو الأجل نستجلبهم بطريقتنا، لكن الأجل نعرفهم أن هكذا كان الإسلام وهذا هو الدين وهذا يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبع المدارس العصرية والذي طرع على المسلمين من التغيرات والتحولات الآن والإعلام وما هذا كلها حشد العقل المعاصر إلى غير هذا. لو جالسنا مثلا أيام ما كنا نشوف الحبيب عبد القادر كيف يتعامل مع البر ومع الفاجر وصارت هذا سلوك وكل يوم تشاهد مثل ذلك بيتسع عند الإنسان المشهد، لكن ما تجالس ناس متعصبين ولا تجالس كل إنسان يضيق ويجي ابنه أضيق منه ويجي تلميذ أضيق منه ويجي الثاني أضيق منه، إيش عاد باقي؟ باقي اللي يدور في العراق واليمن، يعني ضيق رؤية وضيق أفق، وحيانا قد يكون يخرج من دائرة العلم إلى دائرة السياسة. ما دام في العلم تقدر تأخذ وتعطي، خلاف في العلم تأخذ وتعطي لأن العلم هذا له قيمته، لكن إذا خرج من دائرة العلم إلى دائرة التسييس العقلاء هؤلاء رفعوا أيديهم. آمين يا سيد عقيل، تريد هذا؟ يلا مشينا خلاص، لأن خرج من دائرة العلم، لأن العلم أكثر سعة في أن تأخذ وتعطي مع الآخرين. فالذي دار أن بعض المذاهب تسيست، أخذت إما بالقوة إما بالسلاح إما بالجاه إما بالسلطان، فصارت تفرض الرأي، فهذه مشكلة. أما عند المناقشة وعند المحاورة فالإسلام يسعى الموافق والمخالف بالطبع بضابط شرعي وبقاسم مشترك.
يقال في تعريف علم الاجتماع أن الهوية هي مجموعة المكونات العقدية والثقافية والسياسية هي التي تكون هوية الشخص، فيقال أن هناك هويات داخل الجسم الإسلامي وليست هوية، هل هذا التعريف صحيح؟
الله قد يكون هم من خلال مفهوم معين فهموه، أما الهوية الإسلامية واحدة، فهمنا نحن الهوية الإسلامية واحدة، أما المكونات متنوعة، الانتماءات كما سماها، الهوية واحدة والانتماءات متنوعة، قد ينتمي إلى عرق، قد ينتمي إلى أسرة، قد ينتمي إلى طريق، قد ينتمي إلى حزب، قد ينتمي إلى مذهب، قد ينتمي إلى رؤية، قد ينتمي إلى فئة، قد ينتمي إلى تيار، لكن الهوية الأصلية واحدة. نعم.
كيف نتبع الموقف؟ أو في ضابط مثلا معين نقدر نميز بين الموقف هذا وموقف هذا؟ ما هي الضوابط لنا أن نتخذها أو اختيارنا للمواقف نفسها؟
زيادة القراءة في الأول علم، كل ما قرأت وكل ما عرفت المبدأ اللي نتكلم عنه، ونحن الآن نتكلم عن علم لا زال بكر، يعني ما 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 تداوله طلبة العلم، ما تداوله، ولا يمكن على الإطلاق أنا أعرف سنة المواقف وأسلوب المواقف لمجرد أني سمعت محاضرة أو كلمة، ما يتأتى. لكن عندما أخذها كفكرة مثل أي مادة علمية أخذها لأول مرة ثم أطبقها وأقرأها وأفصلها وأعرف قواعدها، هنا بعد ذلك سيتبين لي من خلال المشابهة أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كذا، موقف الإمام علي كذا كذا، موقف علي زين العابدين كذا كذا، موقفي أنا يجب أن ينطلق من هذا الموقف. إذن أنا استخلصت من هذه المواقف مفهوم السنة التي ينبغي أن أسلكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية والسنة فعلية والسنة تقريرية. إنما الحاجة في سنة المواقف، يعني يقول لك طيب أي سنة المواقف دي؟ لمن دخلها في السنة اللي معروفة الثلاثة؟ نقول أن هذه السنة التي نتكلم عنها جاءت في موضوع لم يناقش أصلا، وهو العلم بعلامات له ساعة، فهي داخلة في علم مستقل عن قضية الثلاثة اللي تكلم عنها أهل العلم من هذا الجانب. ما دامت حرارة الحديث تأخذ وتعطي في الكلام بلطف وأدب وحسن تحاور واستدلالات هادئة، فهذا محمود فيه الكلام. إذا احتدت الأمور وخرجت إلى شيء من الشدة أو تغير الحال أو الشتم أو التهمة كما ترى في بعض المقابلات وما يسموها بالمناظرات، تجنبها، لأن هذا جدل ومراء لا يأتي بخير. أمة محمد من هي أصلا عن الجدل، يعني يجب أن يكون الأمر، الإسلام سهل، الدين سهل، الناس هم الذي تعصبوا حتى توترت أعصابهم وعقولهم فحملوا الدين ما ليس منه وهو عملية التعصب. فالتعصب طبع والتأديب شرع، فكلما اصطبغ الإنسان بحقيقة الشرع وليس بالشرع، بحقيقة الشرع كلما هدى وعرف أنه حتى المخالف له له وجهة نظر، لكن كيف يتعامل معه؟ وأما إذا تغلب الطبع على جانب الشرع ليسحب الإنسان الشرع لأجل يكون في مصلحته، وهذا الذي جرى في كثير من حياة المسلمين في العصور السابقة وفي العصور اللاحقة للأسف. في بعض البلاد إذا رأى واحد مثلا مصلي من المصلين واحد يحرك سبعه في هذه، سمعت أنا هكذا يقول الناس يمسك السكين ويقطعها لأنه مخالف المذهب، هو مذهبه ما يحرك سبعه، وكم بتقطع أصابع الناس؟ ولا تحصل واحد يصلي في المسجد يشوف ذا أي يسوي كيف يتحرك، كأنه ذا سوى كذا، كأنه ما حط يده، كأنه ما حط رجله، كأنه ما طلع يده في الاعتدال. هذه المضيعة، ولذلك جاءوا بهذه الأشياء لأجل الصراع والخلاف، دعا الناس يحطوا رأسه يده حيث ما بغى. أنت انتبه لصلاتك، انتبه لدينك، فإن تبعك في مذهبك وعمل بعملك فتبعك. وأما إن كان له مذهب أو له رؤيته، نعم الذي ليس له مذهب ما يفهم، واحد إلا أسلم ولا إنسان جاهل كان في لعب وكان في عبث ودخل مع المتدينين يعلمونه، ويعلمونه بشيء من اللطف أيضا حتى لا يصطدمون بما يصطدم به الناس، لأن هذه مشكلة حلت بالمسلمين خطيرة. أنا أذكر في فترة من الفترات في بلدنا في عدن أسلم واحد إيطالي في المسجد، وفرحنا به وفرحوا به الناس وسلموا عليه وصلى معنا، وقال واحد قال أول قبل ما يسلم خلوه يتغسل، خلي الرجال يسلم، قال لا أول يتغسل، قلنا سلم وخلي ذا الرجال يجلس لك، خليك أنت وحدك، سلم وسلم على الناس وبعدين صل معنا توض، قالنا يتوضى ويصلي بعد الصلاة، قلنا روحوا غسلوه وخذوا منه ما أخذ من الخير. وخرجنا، خرج المسجد مع واحد مترجم معه، حصل الناس منتظرين برا قالوا له هذا الكفار كيف أسلمت عندهم؟ كيف كفار؟ أنا قلت لا يالله، قالوا له هذا صوفية، وخرجوا شالوه معهم إلى مكان ثاني وجددوا له إسلامه هناك، ورجعوا سافر وترك الإسلام كله. سد أنتم أول على دينكم اللي ما أنتم متفقين عليه، منظر مؤذي، منظر لا هو حضاري كما تسمون أنتم في زمانكم ولا مظهر عقل، ولكنها فتنة، هذه الفتن دمرت الإسلام، دمرت المسلمين. وما هي جديدة، قد دمروا سيدنا علي الخوارج بالرؤية الشاذة في الوعي في القراءة وفي الفهم وفي الإدراك وفي الاستنباط. هذه أشياء تكاد تكون جاءت من الأزمان الماضية، عندما ندرسها كسنة مواقف نجدها مواقف أهل الخير خير، وفي مواقف أهل الشر شر، تجد لهم مواقف سنة مواقف شرية في الأرض، كما قال من سن في الإسلام سنة حسنة أي مواقف حسنة، من سن في الإسلام سنة سيئة فهي سنة سيئة أي مواقف سيئة. اللهم صل وسلم. مرحبا.
هل يصبح الرجل مؤمنا
يمسي كافر؟
هل هذا ينطبق على هذا الشيء؟ يعني رجل
مواقف تتغير. هذا انعدام المواقف مرة واحدة، انعدام المواقف يسموه الإمعة الذي ليس له رأي ولا موقف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك بسر أسمائك وصفاتك وعطائك وحبيبك ونبيك محمد إنما جعلت افتتاحنا لهذا المجلس ولهذه الدورة إن شاء الله التحريك وتنشيط لقلوبنا وأرواحنا وعقولنا فيما تحبه وترضاه، واربطنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبآل الحبيب وبمحب الحبيب، وبعد بينه وبين الفتن والإحن وما ظهر منها وبطن، كرمنا بالتوفيق فيما تحبه وترضاه، واجمع قلوبنا على خدمة دينك وعلى خدمة هذه الأمة وعلى جمع كلمتها وعلى قواسمها المشتركة التي يجمع الله بها القلوب والأحوال والأرواح ظاهر وباطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي.